بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. كان كلامنا في المسألة الأولى على القسم الثاني، أنهينا هذه المسألة تبقى منها الروايات الأربعة التي لم نذكر أسانيدها. في المسألة الأولى ذكر المصنف أربعة روايات. الرواية الأولى ما قال عنها أنها خبر جابر. خبر جابر رواه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن جابر أو صابر. أحمد بن محمد الذي يروي عنه الشيخ الطوسي هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي رحمه الله، شيخ قم ووجيهها بلا مدافع من الأجلاء الثقات، وتوفي سنة 273 أو 75. سند الشيخ الطوسي إلى الأشعري القمي في الفهرست ذكر أكثر من سند وكلها ضعيفة، إلا أن أسانيده التي ذكرها إليه في المشيخة كلها صحيحة، فالطريق تام. عن محمد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة الجليل، عن علي بن النعمان، علي بن النعمان ثقة جليل، عن ابن مسكان، عبد الله بن مسكان أيضا من الثقات الأجلاء، عن عبد المؤمن، عبد المؤمن مجهول، عبد المؤمن مجهول لم يرد له ذكر في كتب الرجال، عن جابر عليه السلام رحمة الله. هنا عندنا نسختين، نسخة جابر ونسخة صابر. جابر ورد ذلك في الكافي، ورد ذلك في الاستبصار أيضا، الطبعة الجديدة من التهذيب في باب المكاسب، لكن نسخة صابر وردت في التهذيب في باب المكاسب في الطبعة القديمة. نعم، هناك أشارت الطبعة القديمة إلى وجود نسخة باسم جابر، كما أنها في باب المتاجر من كتاب التهذيب في الطبعة الجديدة والطبعة القديمة كلاهما ورد فيهما صابر، لكن الظاهر لو كان هو صابر فهو مجهول لم يرد له ذكر في كتب الرجال، لكن الظاهر أن المقصود به جابر، وجابر عند الإطلاق يحمل على الجعفي الثقة. الرواية المشكلة فيها عبد المؤمن، وعبد المؤمن مجهول لم يذكر. إذا تجاوزنا عن مشكلة جابر وقلنا أنه الجعفي، فعبد المؤمن مجهول لم يرد له ذكر في كتب الرجال. هذه الرواية ما نقدر نطبقها في تعارض مع رواية صحيحة إلا إذا بنينا على صحتها واعتبارها سندا على أساس قاعدة الشهرة وانجبار الضعيف السندي بالمشهور الفتوائي أو العملي، بالشهرة الفتوائية أو العملية على الخلاف في الكبرى والصغرى. هذا بالنسبة للرواية الأولى. الرواية الثانية هي التي عبر عنها شيخنا الأعظم رحمه الله بأنها مصححة ابن أذينة. مصححة ابن أذينة رواها شيخنا الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن ابن أذينة عليه السلام سيدنا. علي بن إبراهيم شيخه وأستاذه القمي صاحب التفسير من الفقاة الأجلاء، عن أبيه إبراهيم ابن هاشم. إبراهيم ابن هاشم لم يرد له توثيق صريح عليه السلام ورحمة الله في كتب الأعلام عليكم السلام، لكن بنى جملة من الفقهاء على وثاقته قديما وحديثا. الأساس في توثيق إبراهيم ابن هاشم. بعض الأحيان بعض العلماء يبنون على أساس العبارة القائلة أنه نقل أحاديث الكوفيين إلى قم، نقل أحاديث الكوفيين، كيف يمكن أن تدل هذه العبارة على وثاقة الناقل اللي هو إبراهيم ابن هاشم؟ أحاديث الكوفيين باعتبار أن الكوفيين في تلك المرحلة، الكوفة في تلك المرحلة كانت الحاضرة العلمية البارزة في العالم الإسلامي، حتى أن بعض الرواة من أصحابنا يقول: دخلت إلى مسجد الكوفة فوجدت 4000 شيخ يقول حدثني جعفر بن محمد. أصحاب الأئمة المنتشرين في قم كانوا كثيرين جدا، وأسس الإمام عليه السلام من خلال ذلك عليه السلام ورحمة الله مجموعة علمائية من رواة الأحاديث ذات قاعدة ضخمة جدا. الذي ساهم في نقل هذه الأحاديث وهذه المجاميع الحديثية الذي ساهم هو إبراهيم بن هاشم. هذا شنو يدل؟ هذا لوحده قد لا يكون كاشفا جيدا، لكن إذا ضممنا إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أن قم في تلك المرحلة كانت شديدة الملاحظة للراوي، كانت تعتبر الراوي الذي ينقل عن الضعاف عن رواة الضعاف تعتبره ضعيف، وتعتبر ذلك خدشة في الراوي، ولا تجد من المناسب للراوي أن ينقل المراسي. ولذلك محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة، مما أخذ عليه أنه يروي عن الضعاف وينقل المراسي ولا يتحرج عن رواية المراسي، هذه مثلب اعتبر، ولكن قالوا مع ذلك هو ثقة. أحمد بن محمد بن خالد البرقي الذي هو كان معاصرا للشيخ الأشعري القمي بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى نفاه الأشعري شيخ قم وأخرجه من قم لأنه يروي عن الضعفاء، إلى أن بدا له بعد ذلك أن يرجعه. وبعد أن توفي البرقي الابن أحمد بن محمد في قم، مشى في جنازته أحمد بن محمد بن عيسى حافيا أو حاسرا. قم كانت تتعامل مع الرواة على هذا الأساس. بالتالي كيف يمكن لعلمائكم أو وجهائكم أو شيعتكم أن يأخذوا من إبراهيم ابن هاشم وهو ليس بثقة؟ كانوا لا يقبلون لشخص أن يروي عن الضعفاء، كيف يمكن أن يقبلوا من هذا الشخص أن ينقل لهم روايات أهل الكوفة، روايات الكوفيين، شيعة الكوفة، ينقلها هذه الكتب الموجودة في الكوفة ينقلها لهم ولم يكن بثقة؟ واي نستبعد ذلك، نستصعب ذلك. البعض إذن يستند إلى هذه العبارة: نقل أحاديث الكوفيين أصحابنا الكوفيين إلى قم، هذا واحد. البعض يستند إلى توثيق إبراهيم بن هاشم بالكم الهائل الذي يرويه شيخنا الكليني رحمه الله في الكافي، فإن قسطا كبيرا جدا من روايات الشيخ الكليني في الكافي منقول عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم ولد ابن إبراهيم بن هاشم. فإذا لو أننا قلنا بعدم وثاقة إبراهيم بن هاشم، يعني أن شطرا كبيرا من الكافي نقله صاحبه الكليني، نقله عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم وليس بثقة عليكم السلام ورحمة الله. لازم هذا المقدار كله نرفع اليد عنه، وهي صعب أن نتمنى، وهي صعب أن عندما نفكر في مثل هذه القرائن أن لا نجد أن مثل إبراهيم بن هاشم ثقة الذي يعتمد عليه الكليني في نقل ربع أو ثلث أو أقل من ذلك من كتابه الكافي. ولذلك البعض يعتمد على مثل هذه الوجوه ليعتبر أن إبراهيم ثقة، والبعض يعتبره على الأقل هو ممدوح. وبالتالي تجدون الخلاف في التعبير عن روايات إبراهيم بن هاشم. البعض يعبر صحيحة، إذا عبر شخص بأنها صحيحة يعني حكم بالوثاقة بضرس قاطع. البعض يعبر بالمصححة، المصححة إشارة إلى أن إبراهيم بن هاشم لم يوثق بالنص توثيقا خاصا، لكننا نبني على وثاقته لهذه الوجوه. وقد يعبر البعض بالحسنة على أساس أن إبراهيم بن هاشم ما ورد فيه لا يرتقي إلى مصاف الوثاقة، لكنه مدح مدح، وقد يوحي ذلك المنح بالجلالة، بجلالة القدر. البعض يعبر من فقهانا يعبر صحيحة أو حسنة إبراهيم بن هاشم بناء على إشارة إلى هذين المبنيين، البعض يعبر بالمعتبرة إشارة إلى أنها معتبرة سواء كانت صحيحة أو مصححة أو ممدوحة هذه الرواية أو حسنة عفوا.
شخص يعني حتى الحديث أن يكون مرجع
هو
نوصف هذا
المرجع هو ثقة أو نعم. المشكلة التي يثيرها القائلون بعدم ثبوت وثاقة الرجل، المشكلة أنه أنت عندما تأتي إلى كتب الرجال تجد أن هؤلاء الأعلام يوثقون عاظما من فقهائنا وأعاظم من رواة حديثنا وأعاظم من المشايخ آنذاك. زين، ما معنى أن لا يتصدى هؤلاء لتوثيق إبراهيم بن هاشم؟ وين أحمد بن محمد بن عيسى كان زعيمكم، عمر بن أذين مثلا شيخ وأصحابنا في البصرة. زين، وثق محمد بن مسلم الثقفي من الأعاظم، وثق، وردت الروايات. كيف نوجه مثل هذا؟ يمكن أن نذكر لها توجيه. مثلا الشيخ النجاشي رحمه الله هدفه في كتابه رجال النجاشي، هدفه مو ذكر كل الرواة، هدفه أن ينقل أن يترجم للرجال الذين لهم كتب، ولذلك هو فهرست. وبما أن إبراهيم بن هاشم ما عنده كتاب كان يرد وينقل عنه ابنه، فلذلك لم يذكره رحمه الله. مثلا الشيخ الطوسي في الفهرس، توجيهات البعض يقبل بعض ما يقبل. على كل حال هذه العبارة الواردة في مدحه، هذه العبارة ببعض القرائن التي ذكرتها لكم يفهم منها الوثاقة كما بنى عليه أكثر علمائنا. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة اللي وردت كدليل في الدليل الرابع على المسألة الأولى، وهي مكاتبة ابن أذينة. طبعا قرينا ها الرواية نفسها ما كملتها. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، محمد بن أبي عمير رحمه الله أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، عن ابن أذينة هو عمر بن أذينة شيخ أصحابنا في البصرة ووجيههم، ثقة جليل. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة أيضا هي صحيحة ابن أذينة، عبر عنها بالمكاتبة، مكاتبة ابن أذينة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، سندها نفس سند الرواية السابقة. الرواية الرابعة رواية عمرو بن الحريف، رواها أيضا الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى شيخه وأستاذه، محمد بن يحيى العطار من الأجلاء جليل القدر، روى عنه ما يزيد على 5000 رواية، عن أحمد بن محمد وابن عيسى الأشعري القمي الثقة الجليل، عن ابن محبوب الحسن بن محبوب هو السراد الزراد من الثقات الأجلاء وهو من أصحاب الإجماع، عن أبان المقصود به أبان بن عثمان الأحمر، أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع ثقة. هناك كلام في مذهبه، البعض يقول أن هذا الكلام صحيح، البعض يقول أن هذا الكلام مو صحيح، هو إمامي على الخلاف. عن المهم هو الرجل ثقة. عن عيسى القمي، عيسى القمي هو عيسى ابن عبد الله ابن سعد الأشعري القمي من الثقات الأجلاء. عن عمرو بن حريث أو الحريث الصيرفي، الرجل ثقة جليل، لكن هناك نسخ متعددة في قراءة في الراوي المباشر عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه وحدة من النسخ عمرو بن الحريث، وهي في بعض نسخ الكافي، لا في أغلب النسخ عمرو بن الحريث، لكن في بعض النسخ الواردة عمرو بن حريث، إذا كان هذا لا وجود لهذا الشخص في رواياتنا أساسا. هذا واحد. ثانيا نسخة ثانية عندنا عمرو بن جرير عمرو بن جرير أيضا لا وجود له إلا في هذا السند. الأشهر أن النسخة المشهورة هي عمرو بن حريث، وعمرو بن الحريث لو كان هو الصحيح، هذه النسخة هي الصحيحة، فهو رجل ثقة ومن الأجلاء، فتكون الرواية تامة. هنا بعد لابد من القرائن، لابد من القرائن لتصحيح نسخة على نسخة. ذكر المحقق لكتاب الكافي في نسخة دار الحديث المطبوعة في 15 مجلة بعض القرائن لإثبات أن المقصود به هو عمرو بن الحريث، لا عمرو بن جرير ولا عمرو بن حريز. بناء على هذا، على لو قبلت تلك القرائن فالرواية تكون كاملة. هذا الأمر الذي أردت أن أشير إليه فيما تقدم من البحث تابع للمسألة الأولى. وصلنا إحنا إلى المسألة الثانية. قبل أن أنتقل إلى المسألة الثانية، أردت أيضا أن أشير إلى مطلب في نهاية المسألة الأولى. في نهاية المسألة الأولى قال: وسيجيء أيضا في المسألة الآتية، سيجيء ما يؤيد هذا أيضا. أكو احتمالين، أنا بينت أحد الاحتمالين في الدرس السابق، بس أريد أقول ما يؤيد هذا. ما يؤيد هذا؟ أكو احتمال أن المقصود به مؤيد للحكم في الفساد، بالفساد في الشرط والمشروط، هذا احتمال، وهذا مثل ما راح ناخذ اليوم إن شاء الله في مسألتنا لهذا اليوم. الاحتمال الثاني مؤيد لكون مسألتنا الأولى لا تبتني على المبنى القائل بأن الشرط الفاسد يفسد العقد كله، يفسد العقد كله، وسوف يأتي إن شاء الله في المسألة الثالثة ما يؤيد هذا المعنى. هناك احتمالان، أحببت أن أشير إلى هذين الاحتمالين. أنتم لا تكتبون الاحتمالين كتابة على مود يتضح لكم بعدين أن المقصود بهذا ما هو. حسنا، هذا الحكم بفساد الفساد في مورد الشرط والمشروط اللي راح يجينا في مسألتنا الثانية، أو ما يؤيد هذا أن مبنى أن الشرط أن توقف عدم توقف المسألة الأولى على المبنى القائل بأن الشرط الفاسد يؤدي إلى فساد الشرط المشروط العقد يعني، سوف نؤيد هذا المبحث وعدم الاقتناء في المسألة الثالثة القادمة. وأما المسألة الثانية، في المسألة الثانية احنا ما ننسى كلامنا وين في القسم الثاني. القسم الثاني هو ما إذا كانت هناك منفعتان للعين، ذات العين لا مشكلة فيها، أمر محلل، عنب خشب أريد أن أبيعه، لها منفعتان، واحدة من المنفعتين مقصودة محللة، واحدة من المنفعتين مقصودة محرمة. كان هذا هو القسم الثاني، البائع والمشتري صار عندهم لحاظ للمنفعة المحرمة، هذا اللحاظ هل يحرم المعاملة ويبطلها؟ لو لا يفعل، لو لا يحرم، كان هذا هو القسم الثاني. بحثنا في هذا القسم الثاني المسألة الأولى، وصل الكلام إلى المسألة الثانية. في المسألة الثانية نريد أن نبحث عن أنه لم يشترط البائع على المشتري أو المشتري على البائع الاستخدام في خصوص المنفعة المحرمة كما مضى في المسألة الأولى، لا، وإنما كان المقصود الانتفاع بكل المنافع، كلتا المنفعتين لاحظها المتعاقدان، هم المحللة هم المحرمة. الجارية المغنية، جارية فيها صفة التغني، مزاولة الغناء، صوت حسن تمارس به الغناء. لاحظ البائع والمشتري هذه المنفعة المحرمة، كما لاحظ المنافع المحللة. ما شاء الله هي تطبخ وتخدم صاحب الدار، وأيضا تغني. والمعاملة التي وقعت بين البائع والمشتري لوحظت فيها المنفعتان معا، لا خصوص المنفعة المحرمة، هم المنفعة المحللة هم المنفعة المحرمة. وبذلك كان الثمن عندما دفع للبائع من قبل المشتري كان في الحقيقة بإزاء المنفعتين، الهدف منه كلتا المنفعتين، العين ذو المنفعة الجارية ذو المنفعة المحللة وهذه الجارية ذو المنفعة المحرمة. حينئذ هذا البائع قصد المنفعة المحرمة والمشتري قصد المنفعة المحرمة. ما هو حكم هذه المسألة؟ وهذا مو بس في مثال الجارية، في مثال العبد المصنف جابه الذي هو ماهر في السرقة أو ماهر في القمار، ولوحظت هذه المهارة كمنفعة مقصودة للبائع والمشتري، كما لوحظت المنافع المحللة الأخرى. وهذا أيضا في أي نحو آخر، تشتري تلفاز، المشتري إذا أراد أن يشتري آلة أو جهازا يستعمل في الحلال والحرام ولاحظ هو والبائع كلتا المنفعتين، لاحظ المنفعة المحللة ولاحظ المنفعة المحرمة، حينئذ ما هو حكم؟ بحيث كان جزء من الثمن منصب بلحاظ المنفعة المحرمة، ما هو حكم هذه المسألة، هاي المعاملة ما هو حكمها؟ يقول شيخنا الأعظم رحمه الله: حرام، هم حرام هم فاسد. ما هو الدليل؟ لدليلين. الأول: هذا أكل للمال بالباطل. المشتري عندما دفع المال للبائع وكان قسط من الثمن، جزء من الثمن الملحوظ فيه المنفعة المحرمة، هذه المنفعة المحرمة التي ألغى الشارع ماليتها العرفية، حينئذ هذا المال كيف يؤكل؟ مال لا مقابل له، فسوف يكون أكل المال من قبل البائع، يعني جزء، هذا الجزء من الثمن الذي لوحظ فيه أنه بإزاء هذه الصفة الغناء، الصفة المحرمة، أكل له بالباطل، وإيكال من قبل المشتري أو فعل فعلا أدى إلى أن يأكل البائع الباطل، وهذا حرام. هذا يثبت الفساد في المعاملة، يثبت الفساد في المعاملة فاسدة. سؤال شيخنا: خوفكك بين الصفة والجارية، بين صفة التغني والغناء والجارية، فكك بينهما، قل أن المعاملة يعني هذه الصفة وما قابلها من الثمن باطل، بينما المعاملة على ذات الجارية وما قابلها من الثمن صحيح. أفرض الجارية مثلها اللي هي غير مغنية 100 درهم، هاي الجارية لأنها مغنية 150 درهم، فأبطل يا شيخنا المعاملة بلحاظ 50 درهم وصححه بلحاظ 100 درهم، لأن 100 درهم أكل للمال لا بالباطل بالحق. يقول المصنف: ما أقدر للأسف، لا يمكن، لأن هذا تفكيك بين القيد والمقيد، والقيد لو كان جزءا خارجيا لأمكن أن نفكك بينه وبين الجزء الخارج الآخر، لكن القيد ليس جزءا خارجيا، القيد جزء عقلي تحليلي يهتدي إليه العقل من خلال التحليل والدقة. عقل العرف وعقل العقلاء يرون أن هذه ذات لها صفة التغني، فيجدونه جزءا تحليلي، مثل الإيمان في الرقبة، فإنه لا يمكن أن نفكك بين الرقبة
وبين صفة الإيمان فيها، بين العبد وبين صفة الكاتبية فيه، لا يمكن أن نفكك بينهما، غير قابل للتفكيك. العقل يهتدي إلى وجود هذا الجزء، هذه الصفة، وأما في الحقيقة هناك شيء واحد دفع المال بإزائه لأجل وجود هذه الصفة فيه، لأجل وجود مجموعة صفات واحدة من عدهن هذه الصفة. لا يمكن أن نفكر، لا يمكن أن نفكر بين الأمرين، بين ذات الجارية وبين صفة التغني، بحيث نقول تصح المعاملة على ذات الجارية وما قابلها من المئة، وتبطل المعاملة على صفة التغني وما قابلها من الخمسين، والما يصير. المثمن واحد جارية مغنية، والثمن واحد 150، ولا يمكن أن نفكك بينهما. هذا التفكيك لا أساس عرفي له ولا أساس شرعي له، أساس عرفي. العرف لا يجده جزءا خارجيا حتى يفكك. لا أساس شرعي له، لم يقع مثل هذا التفكيك في مورد واحد حتى نخلي هذا المورد هو الثاني، أبدا لم يقع مثل هذا التفكيك. بل قال، هناك مقولة وردت مشهورة، وردت على لسان فقهائنا، أن الثمن لا يتوزع على الشروط، لا يتقسط على الشروط والقيود. يعني لو أجريت أنا وأنت معاملة واشترطت عليك في هذه المعاملة شرطا في ضمن العقد، حينئذ يجب عليك أن تفي بالشرط، لأن الوفاء بالعقد واجب. إذن يجب عليك أن تفي بما في ضمن العقد، في داخل العقد، من كل الشرائط، كل الشرائط المذكورة في العقد لا بد أن تفي بها. حينئذ أنت المشتري لم تفي بالشرط المذكور في العقد، ماذا يثبت للبائع؟ قالوا يثبت للبائع خيار، وهو إما يمضي العقد والسلام، وإما يفسخ العقد والسلام، وليس له أن يطالب بالتفاوت والفرق بالأرش، ليس له ذلك، ليس له أن يقول أن هذا الشرط له ثمن في العقد، فلا بد أن ترجع لي الثمن. يعني يمضي العقد، يمضي المعاملة مع أخذ الفرق والأرش، ليس له ذلك، ليس له ذلك. نقول له لو تمضيه كله، لو تفسخه كله، هذا معناه أن الثمن لا يتوزع ولا يتقسط على الشروط. لو أنا اشترطت عليك 4 شروط، وفيت باثنين ولم تفي بالاثنين الآخرين، لا تقول لي رجع لي فد ربع من الثمن أو نصف من الثمن، ما يصير. إما تمضي المعاملة كما هي، وإما تفسخ المعاملة كما هي، ولا تفاوت في البين، ولا إمضاء مع التفاوت. إذن لا يوجد أساس شرعي لم يفتي أحد من الفقهاء بما يساعد على هذا التفكيك، وبالتالي لا يمكن أن نقبل التفكيك. فنحن بين خيارات ثلاث: إما نصحح المعاملة على الجارية المغنية كلها، ما نقدر، أكل للمال بالباطل في جزء من الثلاث، أو نصحح بعض ونبطل بعض. في المقيد نصحح، في القيد صفة التغني نبطل، ما نقدر، لأنه أكو التفكيك لا أساس عرفي ولا شرعي له. الخيار الثالث أن نبطل المعاملة كلها، وهذا نحن ملزمون به. لو هذا الثالث، اثنين الأوليات الاحتمالين ما قدرنا أن نلتزم بأحدهما، إذن نحن ملزمين بالاحتمال الثالث وهو المطلوب. هذا هو الدليل الأول: أكل للمال بالباطل، فساد المعاملة. الدليل الثاني الروايات، والمصنف ذكر روايتين في المقام. الرواية الأولى رواية إبراهيم بن أبي البلاد التي ورد فيها أن ثمن الجارية سحت، والرواية الثانية رواية الوشاء التي ورد فيها أن ثمن الجارية المغنية طبعا عفوا كثمن الكلب، وثمن الكلب سحت والسحت في النار. هذا تدل على الحرمة، تدل على الحرمة، إما نقول أنها تدل على الحرمة الوضعية، على الحرمة التكليفية، سحت يعني حرام، أو تدل على الحرمة الوضعية، سحتن يعني باطل، لو باطل لو حرام، دل على واحدة من هذه الحرمات. خلصت مسألتنا. المصنف يريد يوضح أكثر من هذا المقدار. قال لو أن البائع عندما باعه الجارية، نمشي على المثال المتعارف مات المصنف، لو أن البائع باعه الجارية المغنية ولم يكن لصفة الغناء والتغني دخالة في المبيع، لم يلحظها بنحو أنها لها ما يقابلها من الثمن أبدا، وإنما كانت صفة الغناء داع وباعث للمشتري أن يشتري وللبائع أن يبيع، داعي وباعث، لا أنها ملحوظة بأن على أن هذه الذات ذات الجارية التي لها ثمن جزء من الثمن على أساس هذه المنفعة. هاي الصورة تختلف عن مسألتنا، هاي الصورة الأولى التي تختلف عن مسألتنا، هاي الصورة ما هو حكمها سيأتي في المسألة الثالثة إذا الله سهل تبارك وتعالى نجي نذكرها في يوم غد. الصورة الثانية اللي تختلف عن مسألتنا أن البائع والمشتري أساسا لم يلتفت إلى صفة التغني والغناء، إذا تقول هذا شوي صعب، إلى صفة السرقة، المهارة في السرقة عند العبد أصلا لم يلتفت إليها، مشاهدة الغناء في التلفاز لم يلتفت إليه، حينئذ يعني أوقع العقد مباشر كاملا بتمامه ثمنا ومثمنا على شيء محلل، العين المحللة دون ملاحظة الصفة المحرمة. قطعا هاي الصورة نحكم بالجواز، مقتضي موجود، مالية يعني المانع مفقود، المانع مفقود، هذا مو أكل للمال بالباطل، الروايات هم من تجري. صورة ثالثة لو أن البائع والمشتري لاحظا صفة التغني يعني مزاولة الغناء، إنما قال هل تشوفون تغني اللي يحكيها المصنف رحمه الله يريد يشير إلى أن هذا فن تعرفه، فن تعرفه، فن الغناء مرة هو الحدث نفسه، لا يشير إلى الفن الذي تزاوله هذه الجارية، لاحظ هذه الصفة البائع والمشتري لكن لم يلاحظها بعنوان كونها صفة محرمة، لاحظاها بما هي صفة كمال، هي صوت حسن، هذه الصفة صوت حسن موجود عند هذه الجارية، عند هذه البنت، وهي تعني وجود قابلية واستعداد يمكن الاستفادة منه في الأشياء المحللة مثل قراءة القرآن ومجالس العزاء، لكن لما جعلت هذه الجارية هذه الصفة جعلتها فقط وفقط في حيز المحرم، استفادت منها فقط في الغناء في المنفعة المحرمة، جيرتها فقط في هذا الاتجاه، صارت هذه الصفة تزاول في مكان المحرم اللي هو الغناء، وإلا هي صفة كمال، فالبائع والمشتري لاحظا هذه الصفة لا بأنها صفة غناء وتغني، بما أنها صوت حسن قابل لأن يستفاد منه، لم يقصد الاستفادة منه في الغناء، بل يمكن أن يستفاد منه في موارد قراءة القرآن. صفة كمال إذن. خب، إذا كانت صفة كمال ودفع المال في مقابل هذه الصفة بما هي صفة كمال لا بصفة حرام، ماذا نحكم؟ هذه المعاملة والبيع صحيح أو باطل؟ في أصل المسألة لاحظنا هذه الصفة بما هي صفة حرام غناء، قلنا بالحرم بالحرمة. هنا قاعد نلاحظ صفة كمال، المصنف يقسم. صفة الكمال تارة نفترضها أنها منفعة مقصود، أنها منفعة محللة متعارفة مقصودة عند العقلاء، بحيث أن العقلاء مثل هذه الصفة الموجودة عند هذه البنت يستفيدون منها بقراءة القرآن، يأخذون لبيوتهم تقرأ لهم قرآن مجالس، وهذا متعارف جدا في مجتمعنا. إجا صاحبنا اشترى الجاري على هذا الأساس. في هذه الحالة نحكم بالصحة، نحكم بالصحة، لأنه ليس من أكل المال بالباطل، أكل من المال بالحق، فلماذا نحكم بالبطلان؟ هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، صورة ثانية، الحالة الثانية أن نقول أنها منفعة محللة نادرة، مثل هذه الجارية بهذا الصوت في مجتمعنا أصلا ذات من ذاك، إذا إحنا بمجتمعنا يجوز فد وحدة أو اثنين في مليون شخص يستعمل مثل هذه الجارية في قراءة القرآن أو المراثي. دائما عندما تشترى هي المنفعة المتعارفة مالتها المعتد بها عند العقلاء ويدفع المال بإزائها، هي استعمال هذا الصوت الحسن في الغناء. حينئذ ماذا تحكم شيخنا المصنف؟ قال يوجد وجهان في هذه الحالة. الوجه الأول أن نفتي بالبطلان. لماذا؟ لأننا نقول أن المنافع التي تحلل شراء الشيء وبيع الشيء هي المنافع المحللة المتعارفة المقصودة العقلائية دون المنافع النادرة. هذا ما قلناه، هذا ما نقوله في العين، كذلك نقوله في الصفة. لو كان الإنسان يشتري عين ذات موصوف، إذا كانت منافعه المحللة مقصودة لدى العقلاء يدفع المال بإزائها، نصحح المعاملة، وأما إذا كانت نادرة نبطل المعاملة، لأن المنفعة المحللة النادرة لا تضفي مالية على الشيء. كذلك في الصفات، فإن الصفات إذا كانت متعارفة نصحح المعاملة الواقعة، وإذا كانت ما نادرة لا نصحح المعاملة الواقعة، يؤول إلى أكل المال بالباطل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا نصحح المعاملة، نصحح المعاملة، لأنه في الحقيقة هذه المنفعة النادرة راح تعطي للشيء مالية، فيكون الثمن في مقابل هذا الذات، هذا الموصوف، هاي الجارية والجارية بحد ذاتها شيء محلل، ذات محللة، فلماذا لا نصحح المعاملة؟ نصحح المعاملة ولا نحكم بالبطلان. هنا راح يقف الشيخ ليناقش نفسه، يورد على نفسه كيف نصحح المعاملة، مع أنه الروايات اللي أخذناها مطلقة، قال الثمن الجارية المغنية سوحت، هاي جارية مغنية. أجاب، قال هذا الإشكال ليس بشيء، لأن هاي الرواية محمولة على الغالب، يعني غالبا في 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 المجتمع عندما تشترى مثل هذه الجارية المغنية لماذا تشترى؟ يجري غنائها، المنفعة المحرمة، والسؤال إنما يقع على الجارية ذات الصوت الحسن التي يستفاد منها في الغناء. الإمام هم جاوب عليه السلام. إذن من نشوف هاي الرواية وأخت هاي الرواية،
نقول الإمام قاعد يتحدث عن جارية مغنية لها صوت حسن يستعمل في الغناء. وأما الجارية التي لها صوت حسن يستعمل نادرا في قراءة القرآن أو المراثي، فالإمام لا يتحدث عن هذا المورد، لا يتحدث عن هذه الحالة، لا يحمل سؤال الإمام أو رواية الإمام عليه السلام السؤال من الإمام أو الكلام الابتدائي منه عليه السلام، لا يحمل على الفرد النادر، يحمل على الفرد الغالب. يعني الإمام قاعد يتحدث عن الجارية ذات الصوت الحسن اللي يقصد منها الحرام، أما الجارية ذات الصوت الحسن التي يقصد منها ولو نادرا الحلال فالإمام لا يتحدث عنه، لأنه هو فرد نادر ولا يحمل عنه عليه سؤال الإمام. حينئذ هذه الروايات ما تشمل هذه الحالة، فنرجع للتقسيم اللي قلنا، يعني القائل نرجع لشنو، يعني الوجهان، القائل بالوجه الثاني له أن يقول بالصحة ولا تشكل عليه بهذه الروايات. اسمحوا لي أطب. قال المسألة الثانية: يحرم المعاوضة على الجارية المغنية. هذا مثال، قال خل أعطيكم الضابطة: وكل عين مشتملة على صفة تلك الصفة يقصد منها الحرام، إذا قصد من تلك العين ذلك تلك الصفة. بنحو وقصد، هذا مهم، وقصد اعتبارها، اعتبار تلك الصفة اللي هي التغني في البيع على وجه يكون دخيلا، يكون وجود تلك الصفة دخيلا في زيادة الثمن، مثل التغني، صفة التغني يعني لوحظت من البائع والمشتري، لوحظت وكان البائع والمشتري يقصدان أن يعظ الثمن بإزاء هذه المنفعة، كالعبد الماهر في القمار والعبد الماهر في الله والعبد الماهر في السرقة، إذا لوحظ في العبد هذه الصفة وبذل بإزائها شيء من الثمن. هذه مسألتنا، قلت لكم يتحدث عن هاي المسألة وراح يخرج ثلاث صور خارج عن المسألة الثانية، عن أصل المسألة الثانية. الصورة الأولى هذه: لا ما كان على وجه الداعي، لا لوحظ الثمن في هذه الصفة، أما لو يعني لم يلحظ لوحظت الصفة وجعلت أن جزءا من الثمن بإزائها، هكذا قصد البائع والمشتري، أما لو لم يقصد ذلك وإنما جعل هذه الصفة داعا لعملية الشراء ولم يجعل في نيتهما، لم يقصد أن يجعل جزء من الثمن على أساس وجود هذه الصفة المحرمة، يعني كان وجودها بنحو الداعي والباعث على الشراء، هاي مسألة مختلفة تجينا في المسألة الثالثة إن شاء الله يوم غد. هاي الصورة الأولى الخارجة عن مسألتنا. المهم نرجع لمسألتنا. ويدل عليه، يعني لوحظت الصفة بعنوان كونها صفة محرمة، ويدل عليه أن بذل شيء من الثمن بملاحظة، هذا الدليل الأول، بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل. لاحظون عبارة المصنف أن بذل شيء، حتى نفرق بين هاي الصورة والصورة الجاية، أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل، لأنه المن هو يبذل، هذا المشتري ليش يعطي مال للبائع؟ ليش يدي يخلي هاي البنية، يخلي هاي الجارية، يخليها تحفة في 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 في, في المعرض مالته؟ لا، لأنها تخدمه وتغني له، تغني صفته. فالمال بالحقيقة وإن كان على الجارية لكن بملاحظة هاتين الصفتين اللي وحدة من عندهن الغناء والتفكيك. شيخنا خلاص صحح المعاملة على نفس الجارية وأبطلها على الجارية وما قابلها، وأبطلها على الصفة وما قابلها. قال: ما أقدر. والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد، يعني الجارية، وبطلان العقد وما قابله طبعا وبطلانه وبطلان العقد في القيد يعني صفة الغناء بما قابله من الثمن. هذا التفكيك هو غير معروف عرفا، لا أساس عرفي له، لأن القيد ليس أمرا خارجيا، أمر معنوي جزء تحليلي لا وجود له في الخارج، فهو جزء غير عرفي عقلي يهتدي إليه العقل بالدقة، ولذا لا يوزع عليه شيء من المال عرفا، لا يوزع عليه. المعاملة لا تنحل إلى معاملتين عند العرف، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده فهو غير معروف عرفا وغير واقع، هذا معطوه على غير الأولى، وغير واقع شرعا. ماكو أصلا مورد أول حتى يكون مسألتنا هو المورد الثاني، على ما اشتهر أكو مقولة مشهورة بين فقهائنا، وهي من أن الثمن لا يوزع ولا يقسط على الشروط. ذكرت لكم المثال مالته، يقول له لو ما وفيت بالشرط لو تقبل بكل المعاملة مع عدم الوفاء، لو تفسخ كل المعاملة مع عدم، ما نقول للطين قيمة يقابل هذا الشرط، لا يوزع الثمن على الشروط. فتعين هذا متفرع على أن التفكيك غير معروف عرفا وغير واقع شرعا، فتعين بطلان العقد رأسا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت، هذه رواية إبراهيم ابن أبي البلاد، هذه الرواية رواية إبراهيم ابن أبي البلاد يا محفوظ السلامة، هذه الرواية صحيحة سندا، عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن حسن، الظاهر أنه ابن أبي الخطاب الثقة، عن إبراهيم وإبراهيم ثقة، وأنه قد يكون هذه رواية ثانية، وأنه قد يكون الرجل للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا كثمن الكلب، هذه رواية الحسن بن علي الوشاء لكنها ضعيفة سندا لأن في سندها سهل بن زيار، وما ثمنها إلا كثمن الكلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار. نعم، هذه الصورة الثانية الخارجة عن مسألتنا، لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن أصلا لم تلاحظ فلا إشكال في الصحة، مقتضي موجود مانع مفقود. الحسن بن علي الوشاء أي، وفيها سهل بن زياد أي، روايتين هي روايتين أي، أحسن اختلاف في سهل. وقد لوحظت، ولو لوحظت هاي الصورة الثالثة الخارجة عن مسألتنا، ولو لوحظت من حيث إنه صفة كمان التغني، لوحظ يعني صوت حسن، عندها صوت حسن، هذا المقدار هو الذي أراده البائع والمشتري، قد تصرف هذه الصفة إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، راح تزود السعر حينئذ. فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة قراءة القرآن أو المراثي مما يعتد بها عند العقلاء فلا إشكال في الجواز، ليس أكلا للمال بالباطل. وإن كانت تلك المنفعة المحللة لهذه الصفة اللي هي عبارة عن صوت حسن بالنسبة يعني بالقياس إلى المنفعة المحرمة، المنفعة المحللة نادرة لي قراءة القرآن من قبل مثل هاي الجارية، بالقياس إلى المنفعة المحرمة الغناء نادرة، تعتبر نادرة، ففي هذا الوجه الأول، ففي إلحاقها، إلحاق هذه المنفعة النادرة بالعين، يعني شنو إلحاقها بالعين؟ في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة، يعني مقصودة غير نادرة بالنسبة يعني بالقياس إلى المنفعة المحرمة، فنفتي بالبطلان. احنا بالأصل لو كانت المنفعة المحللة بالأصل بالعين بالذات نادرة لم نجز التصرف، لم نجز المعاملة فضلا عن صفتها، نلحقها بالأصل وعدمه وعدم الإلحاق، هذا الوجه الثاني، ليش لا يلحق بالأصل بالعين؟ يعني نفتي بالصحة، لأن المقابل بالمبذول، لأن المثمن يعني هو الموصوف اللي دفع بإزالة المال، الموصوف يعني الجارية، ولا ضير في زيادة ثمنه، ثمن الموصوف ثمن الجارية، بملاحظة هاي المنفعة النادرة، ماكو مشكلة، منفعة محللة نادرة أدت إلى زيادة الثمن، ماكو مشكلة. هذاني وجهان. أنت شيخنا قال أقواهما الثاني، إذ لا يعد أكل للمال بالباطل. نقطة. شيخنا زين الرواية مطلقة، ثمن الجارية سحتن، قال والنصو بأن ثمن المغنية سحتن. خاف تقولون هذا يشمل حتى حالة قص صفة الكمال، يقولون لا، هذا مبني على الغالب، هذا مبني على الغالب. شنو الغالب؟ أن هذه عينون، أن هذه جارية يقصد منها الحرام، هذا. وأما إذا كانت الصفة وأما إذا كان الصوت الحسن يستعمل في القرآن نادر، بعد هذه الرواية مناظرة إلى أصلا الرواية لا تلحظ فيها النادر، لا تحمل على الفرد النادر، على الفرد الغالب. والحمد لله رب العالمين.